الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا وكلام ربنا، نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا التدبر فيه. قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن يتلو هذا القرآن أناء الليل وأناء النار، وأن يعمل بما فيه من الآيات التي تتضمن الأحكام، وأن يتعظ بالعبر والعظات التي فيه، وأيضا أن يؤمن بمتشابهه وأن يعمل بمحكمه. ونسأل الله جل في علاه أن نكون ممن ينزل تحت قول الله جل في علاه: الذين آتيناهم الكتاب يؤمنونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن عباس: حق تلاوته أن يؤمن أو يحفظ حروفه ويعمل بحدوده. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، أن يلهمنا وإياهم الإخلاص، وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين، وأن نتعاون على البر والتقوى وعلى نشر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مع كلام ربنا الذي قال فيه عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله جل في علاه. وقد قال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لربه جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. وكما قلنا، لا تنتهي عجائبه ولا العظات والعبر والأحكام التي فيه. كفانا أن القرآن يحدثنا عن ربنا جل في علاه، عن أسمائه الحسنى، عن صفاته العلى، عن ربوبية ربنا جل في علاه، عن الأوامر التي تأتينا من قبل الله جل في علاه تحقيقا لإلهية الله جل في علاه. قد قال الشافعي ورحمه الله الشافعي: ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. اليوم إن شاء الله يعني وجدت أن المصلحة يعني أن أنهي المسألة عن ما زلنا في تفسير قول الله جل في علاه: الذين أمنوا وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن الإيمان وعن العمل الصالح، وتكلمنا عن أن الإيمان في القلب لابد أن ينضح إلى الجوارح، لا يمكن أن يستقر إيمان في قلب ولا يظهر على الجوارح، وكل إناء بما فيه ينضح. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فتكلمنا عن مقدمات على الإيمان وتلازم الإيمان والعمل الصالح، وأن هذه الآية العظيمة: الذين أمنوا وعملوا الصالحات، من باب عطف العام على الخاص، ليست عطف مغايرة. عطف المغايرة كقول الله جل في علاه: خلق السماوات والأرض، فالأرض غير السماء، هذا عطف مغايرة. لكن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، هذا عطف خاص على عام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالعمل من الإيمان، نعم العمل من الإيمان، خلافا للمرجئة الذين لا يدخلون العمل أو الأعمال في مسمى الإيمان. وهذا الذي جعل أو حدا بكثير من العلماء أن يقولوا من المعاصرين، بعضهم يعني توغل في المسألة وقال: بل العمل ركن من أركان الإيمان. وهذا أيضا فيه شيء يعني ما أستطيع أقول غلو، لأن هذا قول عالم من العلماء الفحول، لكن يعني إذا قلنا على القول لا شيء فيه، إحنا لا نتجرأ على العلماء، لكن نقول حتى ولو أصاب فحبا وكراما على فوق رؤوسنا ونأخذ به، وله الدعاء منا والثناء، وإن أخطأ أيضا له الدعاء منا والثناء، ونقول هذا خطأ مخالف. الغرض المقصود هو الذي حدا ببعض المعاصرين يقول بأن الأعمال ركن من أركان الإيمان، لأن الله جل وعلا في غير من موضع سمى الأعمال إيمانا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سمى الأعمال إيمانا، دلالة على أن الأعمال لا جزء لا يتجزأ من الإيمان، خلافا للمرجئة الذين ألغوا هذه المسألة. وبعض من قال بأن العمل فركن إلى عمل القلب فقط، يعني هو يقول لا، الإيمان قول وعمل، لكن يقصد عمل القلب وينحي عمل الجوارح.
فأنا حتى لا أخوض في مسألة معينة لشيء يعني أنا أركن إليه بيني وبين ربي، أنا فقط المقصود قد ظهر وقد بينت بأن الإيمان يتلازم معه العمل الصالح، وأن العمل الصالح لا يمكن أن ينتفي إلا بانتفاء الإيمان. فإذا قلنا هناك إيمان ولا عمل صالح، هذه لا يمكن أن تتصور بحال من الأحوال، لأنه قد ظهر من الأدلة أن ما في الإناء ينضح على الجوارح. واليوم إن شاء الله سنختم حتى نبين أيضا المقصود بالكلام على الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح من الإيمان، والعمل حتى يفهم الأخ الكريم، العمل كف والعمل فعل وكف. لا يحسب الإنسان أن العمل فقط العمل هو الفعل، لا، العمل دائرة تدخل تحته الفعل والكف. لذلك أنت ترى أن الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين والقرآن يبين بأن الفعل إيمان، ويطلق على الأفعال والأعمال إيمان، على الأفعال إيمان، وأيضا التروك، لأن الترك فعل على الراجح عند جمهور المصريين وجمهور أهل العلم، الترك فعل فهو أيضا من الإيمان، التروكات أيضا من الإيمان كما سنبين. وأختم به هذه المسألة ثم ندخل في تفسير ربع الآخر ونكون قد انتهينا. ومن أراد أن يدخل في مسألة يسأل عنها سأجيبه، لن أمتنع، لكن أنا أرى أنني وصلت للمقصود وبينت أن الإيمان يرتبط بالعمل الصالح، سواء العمل القلبي أو عمل الجوارح، ارتباط وثيق لا ينفك عنه بحال بحال، ولا يمكن أن نتصور كما قلنا بإيمان في القلب استقر بأن رجل سيقف أمام ربه جل في علاه بين يديه على عرصات يوم القيامة، يسأله عن الشهادتين، يسأله عن الصلاة والصيام والزكاة، يسأله عن الأعمال ولا يجيب، وهو يعلم أن الله سائله وأنه سيحاسب على ذلك، ثم لا يحرك ساكنا فلا يسجد له سجدة ولا يحج مرة ولا يتصدق درهم لله جل في علاه، هذا محال، هذا محال. الغرض المقصود، أنا بلغت إلى المقصود، لذلك سأختم الكلام على مسألة الإيمان الآن، بأن الأعمال الظاهرة كما أن الأعمال الباطنة أعمال القلوب من الإيمان، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة أو الذين هم من غلاة المرجئة، فيقولون بأن عمل القلب داخل في الإيمان، داخل في الإيمان، والعمل القلب شرط لصحة الإيمان، شرط لصحة الإيمان، والخلاف كله في العمل الظاهر. وسأختم المسألة بأن العمل الظاهر قد سماه الله إيمانا، وما نريد أكثر من ذلك، خلينا مع الآيات والأحاديث الظاهرة. العمل الصالح إيمان، فإذا خلو المرء المكلف من العمل الصالح خلى من الإيمان. هنا يقول الله جل في علاه: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية العظيمة، آية عظيمة جدا. الصحابة رضي الله عليهم كانوا استقبلوا بيت المقدس، وكان المسلم يصلي بيت المقدس، ولكن قلبه دائما يهفو إلى البيت الحرام، فكان الله جل وعلا أرحم عليهم من أمه ونفسه، فكان يتفقد السماء: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأمرهم بذلك. فقال الصحابة بعدما مات من الصحابة من مات وكان قد صلى واستقبل بيت المقدس، قالوا: هؤلاء إخواننا كانوا يستقبلون بيت المقدس، أعمالهم هم خافوا عليه، فطمأنهم الله جل وعلا وقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فأجمع المفسرون على أن المقصود بإيمانكم هي الصلاة، أعمال الصلاة، الصلاة إيمان، سماها الله إيمان. لذلك بوب البخاري بابا عظيما، قال: باب الصلاة من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان. وأيضا في حديث وفد عبد القيس، حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، عندما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا من وسلم أوامر ونواهي، قالوا: بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وما نستطيع أن نأتيك إلا في كذا وكذا. فقال ابن سلم: أأمركم بالإيمان بالله وحده؟ ثم قال: أتعلمون ما الإيمان؟ أو قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: أأمركم أن تؤمنوا بالله وحده، بالإيمان بالله وحده. إذن الإيمان سيأتي البدل عنه والتفسير. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى شهادة أن لا إله إلا الله هذا عمل، عمل إيه؟ اللسان، عمل اللسان، عمل الجوارح. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فجعل شهادة أن لا إله إلا الله القول باللسان عمل، جعله إيمانا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة إيمانا، وجعل إيتاء الزكاة الخمس من المغنم إيمانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم أن تؤمنوا بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فهذه أيضا فيها دلالة على أن الأعمال الظاهرة من الإيمان. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، جعل علامة الإيمان المحافظة على الوضوء، فالمحافظة على الوضوء هي إيمان وهي تزيد في الإيمان، وهي تزيد في الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وأيضا في الحديث الذي في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. هذا يصح أن نقول فيه مسألة الأمانة، هذه من أمانة قلبية وأمانة من الجوارح، الأمانة أمانة قلبية وأمانة باطنية وظاهرية، هنا جمعت لنا بين العملين عمل القلب وعمل الجوارح. لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا نفي الإيمان، وإن كنا ندين الله رسول أهل السنة والجماعة أن نفي هنا نفي كمال، لكن هو إظهار على ما بينا ودرسنا على أن الإيمان الأعمال إيمان، الأعمال من الإيمان فلا تنفك عنه بحال من الأحوال. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لما زادتهم إيمانا ظهر هذا الإيمان على ربهم يتوكلون، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهو قد زادتهم إيمانا، فما علامة هذا المؤشر الذي صعد؟ علامته أن ينضح هذا الإيمان الذي استقر في القلب إلى الجوارح بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعمل القلب بالتوكل على الله جل في علاه. ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله، في رواية قال وأنكح لله، فقد استكمل الإيمان. قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. فإذا إن كان الأعطاء من الإيمان والمنع من الإيمان والحب من الإيمان والبغض من الإيمان أعمال قلبية وأعمال جوارح، وهذه تزيد في الإيمان لأنها من الإيمان، تزيد في الإيمان لأنها من الإيمان. وأيضا الحديث المشهور جدا وهذا الذي كان حريا بنا أن نصدق الباب به، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين الإيمان بضع وستون شعب، وفي رواية قال الإيمان بضع وسبعون شعب، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. فإذا رسولنا صلى الله عليه وسلم انظر كيف يرتب لنا وبين لنا الإيمان والأعمال من الإيمان. قال الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، كل هذه الشعب من الإيمان لا تنفك عنه. الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها لا إله إلا الله عمل الجوارح قول اللسان، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق، وإماطة الأذى من الطريق عمل جوارح، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا عمل إيش؟ قلب، عمل قلب التنازع فيه ضعيف، لأن غلاة الجهمية، الجهمية هم الذين لا يرون بأعمال القلوب أنها تدخل في الإيمان. لكننا نقول هنا الأعمال، يركز الأحاديث كلها تركز على أعمال الظاهر، أعمال الظاهر هي التي تثبت لنا ما استقر في القلب من الإيمان. أسيما كما قلنا والحسن البصري عندما قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أما بالنسبة للكف هذا بالنسبة للأعمال، أما بالنسبة للتركات لأن العمل فعل وترك، العمل فعل وترك. أما بالنسبة للتركات فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا زنا الإنسان دلالة على عدم إيمانه، دلالة على عدم إيمانه الواجب أو عدم إيمانه الأصلي أو غير ذلك هذا بحث آخر، لكن نحن نريد أن نستشهد بأن علامة الإيمان أن يكف عن الزنا، علامة الإيمان أن يكف عن الكذب، علامة الإيمان أن يكف عن الخيانة، علامة الإيمان أن يكف عن السرقة. لأن يعني الإنسان قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب خمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يستشرفها الناس وهو مؤمن. فهذه فيها دلالات واضحة جدا على أن هذه الكف، هذه التروكات أيضا علامة ودلالة على الإيمان. المؤمن يطبع، هذا حديث فيه ضعف لكن نستأنس به، يطبع على كل خلق أو كل خلة سوى الخيانة والكذب، فالخيانة ليست من الإيمان، تروكات، فإن ترك الخيانة فهو قد أتى بموجب الإيمان. الغرض المقصود هذه التروكات أيضا من الإيمان. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا من لا يأمن جاره بوائقه. إذن تركك كف الأذى عن الجيران دلالة على الإيمان، فالكف هنا أيضا يدخل في مسألة أعمال الجوارح. من ذلك قول مسلم المسلم الحق، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له كما مر وبيناه. وحديث الصريحة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلين في مؤخرة المسجد وبعدما صلى فقال لما تصليا معنا ألستما بمسلمين ألستما بمسلمين، فطلع فكان الكف هنا عن الخير دلالة على عدم الإيمان، وفعل الشر اللي هو التقاعس عن الصلاة دلالة على عدم وجود الإيمان. غرض المقصود كل هذه دلالات على أن الأعمال من الإيمان. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون بذلك، كانوا يدللون على عدم وجود الإيمان بالأعمال الظاهرة ويدللون على وجود الإيمان بالأعمال الظاهرة. هذه فيها دلالة واضحة جدا أننا قلنا من أصول أهل السنة والجماعة هو الأخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هؤلاء هم أعظم الناس فهما وأجود الناس وأقرب الناس إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لابد أن ترى كيف فهموا عن العقل وعن الله وعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يستدلون بالأعمال الظاهرة على وجود الإيمان أو خلو القلب من الإيمان، فإن كفوا عن الأعمال الظاهرة استدلوا بذلك على عدم وجود الإيمان، وإن وجدوا عملا يناقض الإيمان ظاهرا دللوا به أو استدلوا به على وجود الإيمان. والدلالة على ذلك واضح، حديث مالك بن دخشم قلناه أكثر مرة في الصحيح أنه لما دخل فقالوا مالك أعوذ بالله إنه منافق، ثم دللوا على قولهم حتى لا يكون ظلما وزورا وبهتانا إنه منافق لا نرى وده إلا مع المنافقين، فاستدلوا بالعمل الصالح على إيش؟ على عطر الإيمان في القلب. دلالة واضحة جدا أنهم كانوا يستدلون بذلك بالأعمال الظاهرة على ما في القلب، خلو القلب من إيمان أو وجود القلب وجود الإيمان في القلب دلالة من العملات من الأعمال الظاهرة. وأيضا الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حاطب، وإن كنت يعني فيه استئناس وليس تصريح، حديث حاطب بن أبي بلتعة هو حديث عظيم جدا، عندما بعث الورقة بالورقة إلى أهل مكة فقال عنه عمر بن الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. بما استدل عمر بن الخطاب؟ بالعمل الظاهر، بما استدل بالعمل الظاهر. فإذا محل الحكم على الناس العمل الظاهر، محل الحكم على الناس العمل الظاهر. أما القول بأنه يمكن ويتصور في رجل مؤمن أن الإيمان قد استقر في قلبه أو أصل الإيمان عنده بالشهادتين ثم بعد ذلك تراه لا يعمل لا يسجد الله سجدة ولا يركع الله ركعة، بعيد بعيد أن يوسم هذا بالإيمان. وقد دل يعني من كلام السلف قاطبة أحمد بن حنبل كفر من لم يعمل عملا صالحا. أنا ما رضيت أتي بكل النقلات هذه لشيء عندي، لكن هو لما سئل عن ذلك قال أف أف هذه المرجئة يقولون بذلك يعني. وأيضا القاضي عياض قال تارك الصلاة المباني الأربعة كافية كفروا، قال هذا حق الكفر يكون في تارك المباني الأربعة. المسائل دي مسائل خلافية، مسائل المباني الأربعة مسائل خلافية بين أهل السنة والجماعة، الجمهور على أن ترك الصلاة لا يكفر هذا هو الحق، لكن هو الكلام كل الكلام أن السلف كانوا لا يتصورون برجل يدعي الإيمان ولا يجدون منه عملا بحال الأحوال. والدلالة على ذلك ما نقله ابن عبد البر بالإجماع، نقل الإجماع، وهذا أيضا تجده بجمع غفير في كتاب أصول الاعتقاد للكائي، أصول الاعتقاد لأهل السنة والجماعة للكائي، تجد صفحات عظيمة كثيرة وفيرة كلها نقلات فقط بالأسانيد الصحيحة كالشمس عن التابعين وعن الصحابة وعن غيرهم من تبعهم بإحسان يوم الدين أن الإيمان قول وعمل. والشافعي قال كلاما من ذهب، قال الشافعي ونقل عن التابعين كل من أدركته من التابعين الذين أدركوا الصحابة، كل من أدركته من التابعين الذين أدركوا الصحابة، كل من أدركت يقول الإيمان قول وعمل. وزاد حتى يعرف أن العمل أنه ممكن الذي يقول بقول الشافعي يقول نعم نحن نقول بذلك، الإيمان قول وعمل، كل من أدرك من الصحابة ومن التابعين قالوا قول وعمل. والمقصود بالعمل عمل إيه؟ ما لسه ما لا يا أخي الله يهديك، الذي لا يقول بعمل جوارح إيش سيقول؟ سيقول ده عمل القلب، ولو باتفاق أنه ده عمل القلب. لا، هناك رواية أخرى أيضا للكائي أتى بها بأنه قال كل من أدركت من الصحابة ومن التابعين قالوا، يعني أدرك التابعين الذين أدركوا الصحابة، قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، والاعتقاد هنا يدخل فيه عمل القلب. يبقى هنا لازم المسألة ما أحد يستطيع أن يتكلم عن العمل اللي في الوسط هو عمل القلب، لا، يبقى يقصد فيه عمل الجوارح قول وعمل واعتقاد. وورد عن الثوري أنه قال يعني ديننا ندين الله به، قال الإيمان قول وعمل وسنة، الإيمان قول وعمل وسنة، حتى هذه السنة ده عطف إيش؟ عطف عمل خاص، عطف عام على خاص، لأن السنة من الأعمال صحيح ولا لا؟ لكن هنا تنظر لما يقول سنة يؤكد على أن العمل الأول دخل فيه عمل الجوارح وعمل القلب وإن كان الأقوى يكون عمل القلب. لما يقول وسنة يبقى هذا عمل إيه؟ جوارح. سنة عمل جوارح ما ورد عن سنة فليس منه. فكل من نقل عنهم من الصحابة ومن التابعين جم غفير من المتقدمين، وهذا هو الأصل. إحنا ديننا من أين نأخذه؟ من المعاصرين؟ من المتأخرين؟ لا والله، المتأخر أقصاه ظل الرأس، وإذا قلنا بأنه بلغ المدى فهو مرجح. ونادر من تجد العالم المستقل كالشموس الثلاثة الذين ذهبوا، فهو ظل الرأس. فأنت نردت علمك الرصين لا تأخذه إلا من المتقدمين الذين هم كانوا أقرب ما يكون منهم إلى الشمس الساطعة، شمس النبوة. فهؤلاء أنقى قلبا وأعمق علما وأيضا أحسن خلقا وأتقى لله جل في علاه، لذلك أنهم أجود الناس قريحة وأفهم الناس لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كلهم قالوا الإيمان قول وعمل وأيضا سنة، أو قالوا اعتقاد دلالة على عمل جوارح وعمل القلب. أختم بالتدليل على هذه المسألة أن الآيات كثيرة جدا تبين لك أن الله جل في علاه ينكر على من ادعى الإيمان ولم نجد منه عملا في الظاهر، أو ينكر على من ادعى الإيمان ووجد منه عمل مخالف للازم هذا الإيمان. لو فهمتم المقدمة هيسر عليكم فهم الآيات الآتية. فهمتم المقدمة؟ كل من زعم زعما لابد أن يدلل عليه، قاعدة صحيحة ولا ليست؟ كل يدعي وصلا بليلة وليلة تقول لهم بدان. فمن زعم زعما لابد أن، والله جل وعلا لا يترك العبد يزعم زعما دون أن يدلل عليه. فمين مقدمة هذه؟ طيب التدليل على هذا الزعم بأمرين اثنين بوجهين. الوجه الأول الموافقة، الوجه الثاني المخالفة. فالتدليل بالموافقة، تدليل بالموافقة دلالة على استقرار الإيمان في القلب، والتدليل بالمخالفة عن مخالفة أهل الشرك، مخالفة أهل الكفر، مخالفة ما يبغضه الله جل في علاه. فاهمين؟ مش فاهمين. الآن رجل قال أنه يحب الله، جيد، المحبة عمل، عجيب هذه تحتاج لإجابة، المحبة عمل. طيب كيف يدلل المرء عليها؟ بالجواب، هو يحب الله جل في علاه فذهب إلى غنية فزنى بها، دي دلالة؟ دي دلالة على المحبة؟ لا طبعا، هو كلام خطأ. نحن نقول ما فيش محبة خالص، هو بيزني، استغفر الله، أصل المحبة موجود، لكن دلالة على عدم تمكن المحبة فين؟ في القلب. فاهم؟ هذا الذي أريد أبينه لك، كيف الاستدلال في القرآن. يبقى القرآن هنا الله جل وعلا ينكر على من زعم محبته وذهب يغالي الكفار وذهب يزني بالبغايا وذهب يشرب الخمر، مفهوم؟ أو أن الله جل وعلا يعني يقر من زعم أنه مؤمن ثم أتى بما يثبت ذلك. أما قال ابن القيم عندما قال تعصي الإله وتزعم حبه إن ذلك إيش؟ لعمري إن هذا وفي القياس شنيع، لا يمكن. المخالفة تدل على أن فعلك قد كذب، الفعل قد كذب الزعم، صحيح؟ إذا نحن نقول الآن الحكم على الناس يكون بإيه؟ بالأفعال. يبقى إن لم يكن فعل، أنت الآن تزعم أنك مؤمن، وهذا الذي قاله ابن تيمية في كثير من كتبه في الفتاوى، وإن كانت في ثناء الأمور وصرح بها، قال لا يمكن ولا يتصور في الأذهان أحد يزعم أنه قد استقر الإيمان في قلبي ولا تجد ذلك في الجوارح. لا يمكن، لا يمكن أن يتصور. وهي حتى بعض الذين تكلموا قالوا هذا مش متصور في الخارج، ولو مش متصور في الخارج، نحن نتكلم عن مسألة علمية الآن، لو استقر الإيمان في القلب لابد أن يحرك هذا القلب الجوارح ليظهر عليه، ما في هذا الذي لابد. أنا عشت واقعا، يعني رجل بعد في أناس من أهل الكفر سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتوا بقول بمسرحية فيها استهزاء بالرسول وبالدين واستهزاء بالمسلمين، نعوذ بالله من الخذلان، وهذه زيادة على في غيه. رجل طلع من خمار، هذا كلام حق، يعني أنا يعني ثقات أثبات، طلع من خمارة، يعني كان بيعمل إيه؟ كان بينظف الكراسي؟ إيش كان بيفعل؟ صحيح، لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم، ده في ناس بيسبوا النبي وشتموا النبي، فذهب يقال أنه ذهب إلى، طبعا فعل لا يوافق عليه بحال، خطأ فاحش. لكن أنا أريد أدلل بهذه المسألة كيف أن القلب لو فيه حق الإيمان والإنسان توكل في المعصية حيظهر. فذهب فأخذ سكين وضرب امرأة كافرة بالسكين، وقف بالدماء على السكين يقول حتى يعلم محمد صلى الله عليه وسلم ان وراء رجاله، وراك رجاله. طيب انت يعني هو عامه انا اتكلم في امر اخر، هو يريد ان يدلل بايش؟ ان الفعل هذا دل على انه في الداخل في اصل ايه؟ في أصل إيمان صحيح ولا لا؟ أما الذي يحرك ساكن قد بينا الآية، قال قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى. إنكم إذن يعني إذا قعدتم، دل هذا القعود على أن الإيمان في القلب منتفع. إنكم إذن دلالة واضحة جدا. نفس الأمر قد قال الله جل في علاه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إخوانهم إلى آخر الآيات. لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يمكن أن يواد الكافر من حاد الله. والمودة عمل قلبي، في فرق بين المودة والمضاراة. ممكن يكون المؤمن والمسلم في ضعف مستضعف ويخشى من بطش الكافر، وقد أوتي قوة بسبب الضعف الذي نحن فيه مثلا من معصية أو من غيرها أو الضعف الذي آل المسلمون إليه، فهذه ممكن يداريه ولا يود. ثالث، شماعة يأتي يعني بعقل ليس فيه شيء من الفطنة يخلط بين أمرين عظيمين، بين المضراء وبين المودة. المودة هي التي تدل على عدم وجود الإيمان، أما المضراء فلا. قال الله جل وعلا: إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم قال: إلا أن تتقوا منهم تقاه. إذا كنت تتقي منه وتخشى بطشه وتعلم أنه ممكن يستبيح البيضة لك أن تداريه. ويبقى إذن المضراء لأهل الكفر ليست مودة، لكن يخشى على المرء أن يتوغل في المضراء فيصل من المضراء إلى المودة. لكن هنا الباب مفتوح شرعا، نعم، حتى لا يخلط الأمر بين الأمرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأيضا قال الله جل وعلا: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما يستأذنك الذي يستأذنك بأن يخرج معك في القتال، هذا الذي فعله دلالة على إيش؟ على نفاق قلبه، دلل بفعلي على ما في القلب. قال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال الله جل في علاه عن المنافقين، ودلل للمؤمنين على المنافقين بما أظهروا من الفعل: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. فهم أعرضوا لما قلنا لهم تعالوا إلى الله ورسوله، لووا رؤوسهم ورأيتهم وهم يستكبرون، فدلل بالفعل الظاهر على ما استقر في بطونهم. ولذلك قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال فالفعل الزعم. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن، هذا ليس فعل المؤمنين، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره. لا، ما ينفع. اللي بيرد حكم الله يرد حكم الرسول دلالة على وجود النفاق في القلب. هل استحكم ما استحكم؟ نحن نبين مسألة واحدة، وأن أنت تدلل أو تستدل بالحكم الظاهري على ما استقر في القلب. أيضا يقول الله جل في علاه: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو أنهم كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. انظر هذا الكلام واضح جدا. ولو أنهم نفى الإيمان لأنهم فعلوا فعل يخالف هذا، الزعم يخالف ما في القلب. ولو أنهم آمنوا كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء، ما اتخذوا الكافرين أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقين. الغرض المقصود هذا من الله جل في علاه يبين لنا أن الظاهر يحكم به أو نحكم به على الباطن. وبهذا أكون قد انتهيت مما أردت أن أبينه، وهو المقصود الأسمى هو أنه لا ينفك بحال من أحوال العمل الظاهر على الإيمان. إذا استقر الإيمان في القلب لابد أن ينضح على الجوارح، ولا يصح أن يقال في القلب إيمان ولا عمل في الجوارح. هذا المقصود إجمالا. فمن كان عنده أي نقاش في أي مسألة أو تشويش في هذه المسألة المهمة جدا، أنا أجعل النقاش مفتوح قبل أن ندخل في تفسير الآيات في الربع الثاني إن شاء الله. لا ما في أسئلة، نقاش. لو حد عنده أي مسألة في تشويش في مسألة نناقش فيها، نحن يعلم بعضنا بعضا. من الفعل سماه الله فعلا عشان ما تقعدش تحور وتقول كثيرا. ماذا قال الله جل وعلا؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قال عنهم: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا. سماه سرعان وفعلا، وهذه دلالة على الترك فعلا. لم يصلي ولم يصم. هنا بقى لو قلنا بأنه لم يزني ولم يفعل الخمر كما قلت جزاك الله خير ولم يشرب الخمر وهذه متصورة نقول عندنا وجهان الآن هو لم يزني ولم يشرب الخمر ولم يفعل الفواحش وأيضا لم إيش لم يفعل صحيح ولا لا نقول لا نغلب هذا الجانب الذي يثبت أننا لا إيمان في قلبه بأنه لم يفعل الله جل في علا لم يركع لم يسجد الله جل في علا ونقول الكف هنا له احتمالات يمكن يكون كف لأنه يعاف هذه المسألة كثير من أهل الكفر من الجاهلية لا يشربون الخمر فقط لأنهم يقولون تذهب بالعقل لا نفع ذلك تكبرا على أنفسهم أو هم صيانة لعقولهم الرصينة كما زعم فالاحتمال هنا وارد لكن الفعل هو إيه محك الحكم فضل أيوة أنت وطبعا إذا قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذا استجمعت الشروط الثلاثة وانتفت ينتفي أصل الإيمان كيف؟ لا طبعا بينظر فيها المسألة كلها على التقصير يعني هل تقول إن هذا نفي لأصل الإيمان؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هنا الأصل إذا قلت بذلك لابد أن تبحث في المسائل لأن المودة لأهل الكفر فيها مراتب ثلاثة كما رتبها شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام ابن تيمية قال لو يفعل ذلك يعني كانت الأفعال الظاهرة تدل على المودة لأن المودة عمل قلب إذا كان يناصر المشركين يناصرهم من أجل دينهم ليعلوا الدين على الدين فهذا كافر هذا موضوع إنه يريد علو الكفر على الإيمان أما كان يناصرهم لمصلحة كما فعل خاطب النبي بتاع فهذه الجاسوسية لا يكفر بها لكن الحكم حكم الجاسوس فهمني وإن كانت المسألة مضراة بينا المسألة حكم ولكما قلت السلف نقل عن كثير من السلف أنهم قالوا الذي لا يعمل عملا صالحا قط لله جل في علاه هذا لا إيمان في قلبه هذا قول كثير من السلف نقل عن القاضي عياض ونقل عن أحمد بن حنبل نقل عن الثوري نقل عن الشافعي كثير من علمائنا نقل عنهم طبعا هو بعض المعاصرين كما قلنا حد به أنه قال بأن الإيمان ركن من الأركان الأعمال ركن من أركان الإيمان هو إيش اللي جعله يقول ذلك هو يرى أن الإيمان الأعمال من الإيمان بهذه الأدلة التي سردناها فلذلك قال هو ركن لأن الركن تعريفه عند الأصوليين هو ما يكون داخل ماهية الشيء وهو عنده أن الأعمال داخلة في ماهية الإيمان فصارت ركن والآخرون قالوا لا هو شرط صحة مثلا كما يقولون أو تلازم فهمني؟ فهؤلاء رأوا أن الإيمان غير الأعمال غير الإيمان لكنها تستلزم وفي الحالتين الخلاف لفظي بين الاثنين الخلاف لفظي من قال بذلك قال ذلك الخلاف لفظي نعم من قال لا إله إلا الله نفعت يوم من الدهر من قالها في يوم من الدهر قد اندرست شرائع الإسلام نفعته وهذا الذي قاله إيش قاله حذيفة فلما قال له صلة هذه فيها دلالة حتى أن حذيفة لا يرى أحدا يقول آمنت ولا يحدث منه الأعمال فصلة قال لحذيفة هو تلميذ حذيفة قال يقول لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صيام تنفعه فقال حذيفة كأنه يردد عليه بعدما علمه ذلك قال في هذا الوقت في هذه الحال وقعت حالة عم قال تنفعه يا صلة تنفعه يا صلة تجزئه يا صلة تنجيه يا صلة تنجيه يا صلة تنجيه يا صلة والحديث من أوله السياق يدل على ما قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي التوبة فهو يعني يقول لا يعلم شيئا إلا أنه أدرك أباءه يقولون لا إله إلا الله قال أدركتهم يقولون هذه الكلمة فأنا أقول هذه الكلمة حتى لا إله إلا الله لم يعرف معناها لم يأتي بشروطها ولا أركانها قالها لسانا فقط فنفعته في هذا اليوم نفعته يوم من الدهر أي نعم في هذا اليوم الذي درس فيه شرائع الإسلام هما في قول المرجئة يقولون ان العمل هنا المقصود به قول اللسان فقط فمن اتى بقول اللسان فقد اتى بعمل الجوارح ويبقى الايمان قول عمل هنا ده خطا فاحش تأفف عنه احمد وكثير من علمائنا لم يعمل خيرا قط. قلنا ليست على بابها، لأنه قيل في الرجل لم يعمل خيرا قط قال غير أن أفعل كذا وكذا، فهي ليست على بابها. لابد، هو الكلام هنا لابد يحدث أن نقول الإيمان الذي في القلب لم يتحرك ولم يحرك الظاهر، فهذا ليس بإيمان. كذب فعله إيش؟ قول. هذه غير متصورة عشان تقول لي طب تشوف ركع في الفجر ركع وسام خلاص نجا. أقول لك وإن كانت هذه غير متصورة، إن كانت في الأذهان على مسألة متلازمة، مسألة متلازمة، لأن الإيمان في القلب لابد يحركه في الظاهر. ما يمكن أن ترد إيمان في القلب ولا يحرك في الظاهر أبدا. ما في إيمان خامل بحال من الأحوال. الرجل لما أسلم وجد نفير الجاد فر إليه وقتل في وقته، ما يمكن أن ترى إيمانا فهمني ولا ينطق في الخارج. لما حتى الذين يقولون بهذا القول لما يستدلون بالتقاعس عن نصرة المسلمين أن هذا من النفاق؟ لما يستدلون؟ لما يستدلون من يقول بهذا القول بأن من يذهب يكف أن لا يتحاكم شرع الله ولا في مسألة معينة فهم يقولون هذا دلالة على النفاق والكفر؟ لما؟ ما هو الترك هو الفعل، كيف نفرق من الترك والفعل؟ فهم اللازم. إذا قلت أنت الآن بتستدل على عدم إيمانه بأنه لما يدعى إلى الله ورسوله يكف ولا يرتضي، تدل على أنه ليس بمؤمن. فأنت الآن هذا الكف عمل، هذا الكف الذي استدلت به على عدم الإيمان عمل، وسماه الله إيش؟ عملا. الترك عمل، صورة واضحة جدا. لبئس ما كانوا يفعلون في آية ولبئس ما كانوا يصنعون في آية أخرى، وهي على الترك، ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر. مفهوم؟ أيوة. أتى بعمل في النفاق. هو نقول له استدلت على النفاق، النفاق ده عمل قلب، استدلت عليه من وين؟ هو هذا. يبقى أنت عندك الآن استدلت على النفاق بعمل، وإحنا قلنا نفي الإيمان هنا بعمل الظهر أيضا، إن ما في عمل ظهر. قال لا، أنا أفرق بين الفعل والترك. قال أفرق بين الفعل والترك. قلنا لا فرق، قد سوى بينهما الله جل في علاه، فكيف تفرق أنت بينهما؟ تفضل. أنا أحسنت، دليل واضح جدا. قال وما فعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، ظاهرة جدا هو الآن. أحسنت، لفض فوق. نعم. حتى لا يتكلم هو. قال شوف انظر بقى هنا المسألة، لازم تفهم الحديثين. النبي صلى الله عليه وسلم كان رضيفا له معاذ، فقال له يا معاذ، فقال لبيك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، ثم سكت ساعة، لبيك رسول الله. في الثالثة بعدما شوق قلبه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ في الآية الأولى في الحديث الأول قال لا، أن يوحدوا ولا يشركوا به شيء. تحتمل اللي أنت بتقوله أنهم يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. طيب في الحديث الثاني أوضح وأظهر، قال أن يعبدوا ولا يشركوا، ثم قال حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك. فإذا فعلوا اللسان لا إله إلا الله، وفعلوا بإيه؟ يعني يعبدوه بالعبادات. فإنهم فعلوا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعذبهم. مفهوم؟ ثم قال أخبر الناس، قال لا لألا يتكلم. نعم، الإسلام يندرج تحت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو لا بالكف. لا هنا عندما يقترن عند الاقتران، لا لهم في النقاش هم يقولون على الأعمال، والأعمال هو الإسلام، المقصود بالعمل الظاهري والإسلام إذا اقترن مع الإيمان. نعم تفضل. كيف الأعمال التي فيها رياء؟ خلاص يا حابط، لأن أشركت لأحبطن عملك. لا لو عمل وراء هذه مسألة أخرى، المهم أنه عمل خلاص عامل. فهذا العمل عندنا نحن مسألة دخول جنات، خروج من الجنات هذه ليست لنا، ما على الرسول إلا والحكم لمن؟ لرب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه ليست لنا، نتكلم على الحكم الظاهر الذي نتكلم عنه. نعم. وإن زنى وإن سرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرني به أنه من مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة وأنزل وأنصرف، ليس في النزاع، لأننا نتفق حتى ولو كان لا يعمل أو كان كافرا وعند الممات ختم له بلا إله إلا الله فله الجنة. قال سلم من كان آخر كلامي لا إله دخل الجنة، انتهى، مش في النزاع حبيبي. هذا ليس خلاف معطوب. الحق أن في بعض العلماء بحث بحثا جيدا في مسألة الأعمال الظاهرة، هل هي شرط كمال أو شرط صحة، وأثبت بنقلات عديدة جدا وكثيرة جدا بكلام من السلف كمان يعني، وبعض المتأخرين قالوا بذلك، فلذلك هو اعتد به فقال هذا خلاف معطوب. فهي المسألة يعني الله أعلم بها، لكن كما قلت في بحث جيد جدا في نقلات كثيرة جدا تثبت أن السلف، وطبعا هذا خل بالك النقل ده ابن حجر يقول به والنووي والسفاريني وأيضا ابن مندة في كتاب الإيمان يقول بذلك، فنقلوا نقلات كثيرة على ذلك. لكن الذي أدين الله به الأمر الذي بينت يعني المقصد ظهر وانتهى الموضوع. مين بيتكلم؟ ما خلاص ما انتهى الموضوع. أنا قلت بعضهم يقول ذلك، وأنا مثلا ما أدين الله بهذا القول، لا أدين الله بهذا القول. من قال بهذا وأدل عليه بأدلة كثيرة جدا وأنه خلاف معتبر، لكنني لا أدين الله بهذا القول، أدين الله بالقول الثاني اللي هو شرط كمال. ما في، ما رأيت غير الوحيد من هؤلاء من صنف في كتاب الإيمان ابن منده فقط، ابن منده، وبقية البقية أكثرهم أشاعرة كالحليمي وكل هؤلاء الذين نقرأ، والسفاريني من الحنابلة أيضا في كلام عليهم. إلا أن يتغمدني الله برحمته، هذه دلالة واضحة جدا على أنه لابد أن يكون هناك عمل، دلالة واضحة جدا على استلزام العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة بعملك، في عمل ولا ما في عمل؟ قال ولا أنت؟ قال إلا أن يتغمدني. يا أخي سددوا وقاربوا ولن تحصوا، هذه فيها دلالة على إيه؟ على أن الأصل في المؤمن أنه يكون يعمل، وقال أنت لن تحصي لكن لن يمن الله حتى تمل. نعم، فهي على من نقل في الخلاف، فمن نقل الخلاف فيقول الخلاف يسع، إذا نقل الخلاف وأثبته يقول الخلاف يسع، لكن الحق أن أهل السنة والجماعة يرون هذا الاعتقاد بأن المسألة على غير ما قلت. أحسن الله. تفضل. ما أدري إذا كان الوقت يسعنا ممكن نأخذ تفسير، بس حتى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. تفضل تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين.
هنا الله جل وعلا يبين لنا بضرب الأمثال، وضرب الأمثال كما بينا لها فوائد عظيمة وجمة، منها إجلاء الأمر ووضوح الأمر وكشف غوامضه، والأمثال أيضا التي تضرب في الكتاب ليتدبره المرء عموما بقول الله جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا. قد قال بعض السلف إذا سمعت مثلا ضربه الله في كتابه فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله جل وعلا قال تلك الأمثال نضربها للناس ولا هما يعقلها إلا العالمون، يبقى إذن هو ليس بعالم. وقال علماءنا ابن عباس وغير ابن عباس بسبب نزول هذه الآية أن اليهود لما سمعوا المثل عن البعوضة وعن الذباب وعن العنكبوت، لأن الله جل وعلا ضرب مثلا عن الذباب، ما هو؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وأيضا ضرب الله مثل بالعنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. قالوا الله جل وعلا يضرب مثلا بذباب وعنكبوت وبعوض، ليس هذا من كلام الله، ليس هذا من كلام الله. كيف يضرب بهذه الحيوانات الخسيسة مثلا؟ فأنزل الله جل في علاء إن الله لا يستحي، لا يستنكف، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوض، لأن الأصل المقصود الأسمى إحقاق الحق وإظهار الحق من الباطل. فيضرب المثل بهذا، بهذا الخسيس الذي تدعونه خسيسا أو تزعمون بخسته لإظهار الحق، فهذا عند الله جل وعلا يكون عظيما. هذا سبب النزول. وبعضهم قال بل سبب النزول هو أهل النفاق، عندما ضرب الله مثلا لهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فقالوا ما هذه الأمثال التي يضرب الله جل فيها؟ فزاد الله عليهم بهذا المثل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، يعني هذه الأمثال التي يضربها الله جل فيها لا يستنكف أن يضرب أمثالا حتى يوضح المشكل ويبين المجمل. وبعضهم قال بل هي من أهل الكفر الذين زعموا أن هذا القرآن ليس من كلام الله جل فيها، فبين الله جل وعلا أنه من كلام الله وأن الله لا يستحي أن يضرب هذه الأمثال، وهذا من الله جل فيها فهو حق. ازداد المؤمنون به إيمانا وازداد الذين في قلوبهم المرض رجسا، ازدادوا رجسا على رجسه. إن الله لا يستحيي يعني لا يستنكف، وهذا نفي، نفي يتضمن الإثبات، هذا نفي صفة من صفات الله جل في علاه الحياء تتضمن إثبات هذه الصفة. وقد وردت لأن الله جل وعلا لما نفى الاستحياء هنا نفاه إيش؟ نفاه مقيدا لا مطلقا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، صحيح. وفي الآية الأخرى قال إن الله لا يستحي من الحق، يعني هذا حق فلا يستحي أن يضربه وأن يبينه للناس. وقد وردت الأحاديث الظاهرة جدا لإثبات الحياء لله جل في علاه، وهي صفة عظيمة تليق بجلال الله وكمال الله. كثير من المفسرين حادوا عن هذا الطريق ولم يثبتوا لله هذه الصفة، طبعا هذا لشيء في اعتقادهم، لكن الصحيح الراجح بأن الله يتصف بهذه الصفة العظيمة، ولا يقال انقباض وانبساط وهذا الكلام الذي يؤول ويعرف لصفات البشر، بل هي صفة من صفات الكمال والجلال والعظمة والبهاء لربنا سبحانه جل في علاه، ثبتت بالسنة وثبتت بالإجماع. أما بالسنة ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيرضهما صفرا. وفي رواية السنن أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا ذهب أحدكم من الخلاء فليستتر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام، إن صح الحديث. طيب فهذه أيضا كلها على أحاديث كلها تثبت حياء الحياء لله جل في علاه. وأعلم الخلق بالخالق هو رسول الله. لو كانت المسألة مؤولة، لو كانت المسألة موجهة، لو كانت المسألة لا تصح على ظاهرها لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسعنا ما وسع رسول الله، يسعنا ما وسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنثبت لله جل في علاه هذه الصفة، صفة الكمال والجلال والعظم والبهاء لله جل في علاه. وهذه الصفة صفة صفة فعلية، متأكد ذاتية فعلية، خلاص أثبتها ذاتية فعلية، هي صفة فعلية. كيف هي صفة فعلية؟ أحسنت، بدليل أنها قد نفى الله عن نفسه في هذا الموقف، إذن يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا، وهذه من الصفات الفعلية. صفة الحياء صفة فعلية لله جل في علاه، لازمها لازم صفة الحياء الجود والكرم، لازمها الستر والمعافاة، لازمها عدم المؤاخذة مع كثرة الذنوب. من ذلك فأنت تعتقد في اعتقادا في قلبك جازما بأن الله جل وعلا له حياء، وحياء عظيم، وحياء الله جل وعلا عظمة وبهاء وجلال وكمال، تدعو الله وتتضرع وتتذلل لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة. إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرة. فإذا لازم الحياء الجود والكرم، لن نعدم من رب يستحي خيرا. فإن من حياء الله جل في علاه أنه يستحي أن يرد العبد السائل وأن يرد يديه صفرة إلا أن يجيب له سبحانه جل في علاه. أيضا من لوازم حياء الله جل في علاه الستر، الستر، فإن الله حيي ستير، فمن لوازم الحياء الستر. لذلك فإن الله جل في علاه يستر على العباد المعاصي التي يقعون فيها، ويأبى المرء إلا أن يكشف نفسه. لذلك هذا عند الله مبغوض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معاف إلا المجاهر. هذا الله جل وعلا يبيت يستره وهو لابد أن يفضح نفسه، فهذه فيها دلالة على ستر الله جل في علاه. وأعظم من ذلك في الآخرة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منكم من أحد إلا ويكلمه الله جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول الله جل في علاه عبدي تذكر ذنب كذا ذنب كذا، إلى أن يقول له عبدي سترتها من حيائي، سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم سبحانه جل في علاه. فصفة الحياء صفة ثابتة لله جل في علاه. يقول الله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ما بعوضة. فذكر البعوضة قال العلماء ذكر البعوضة فيه دلالة واضحة جدا على ضرب المثل للدنيا، فإن الدنيا ضئيلة خسيسة عند الله جل في علاه لا تساوي شيئا كخسة البعوضة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا عند الله لا تعدل جناح بعوضة، مش بعوضة، لا تعدل جناح بعوضة، ولو تعدلت عند الله جل وعلا جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء لا غر ولا عرف. إن الدنيا عند الله جل في علاه لا تساوي إلا المطر الذي ينزل فتستدبره الريح وينتهي الأمر بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. العلماء قالوا وجه المشاكلة في هذا، وجه ضرب المثل في هذا، أن البعوضة إذا جاعت كانت على الحياة، تمت لها الحياة إذا جاعت، أما إذا شبعت إذا أكلت ماتت، إذا أكلت وشبعت وسمنت ماتت. هذا مثل أهل الكفر الذين يلهسون خلف الدنيا الفانية التي لا تساوي شيئا. عندما يشبع الكافر من الدنيا ويشعر بأنه قد تملكها وتتربع على عرش قلبه يأخذ الله من حيث لا يحتسب، يأخذ الله من حيث لا يحتسب. هذه دلالة على هذا المثل. قال الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذا هو الذي فيه ضرب المثل في البعوض. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اختلف العلماء في قوله جل في علاه فما فوقها على قولين. ابن عباس قال فما فوقها يعني فما فوقها في الحج يعني أكبر منها البعوضة وما هو أكبر منها. ويستدل على قول ابن عباس بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاك المرء شوكة فما فوقها إلا حقت عنه خطيئة ورفعت به درجة. قال ما يشاك المرء شوكة فما فوقها يعني فوق إيش الشوكة في مسألة الإذاء والبلاء. قال ما يشاك المرء شوكة فما فوقها إلا حق الله عنه بها خطيئة ورفع بها درجة. والرواية الأخرى أو القول الثاني عن قتادة عن كثير من التابعين قالوا فما فوقها يعني فما دونها، فما فوقها فما دونها. قالوا هذه من الأضداد كالجوم أسود وأبيض كالقر طهر وحيض، هذه من الأضداد. قالوا فما فوقها يعني فما دونها. واستدلوا على ذلك من كلام العرب أنك تقول زيد جاهل بعلم الشريعة فالسماء يقول لك لا هو فوق هذا. يعني إيش هو فوق هذا؟ يعني أجهل ما يكون مما تتصوره أنت. فوق هذا يعني أدنى من ذلك فيقول هو فوق هذا. فقالوا العلماء فما فوقها يعني فما فوقها في الحج أو فما دونها من الحج لا غر ولا عجب، والمسألة بفضل الله فيها السعة. وهذا المثل يعمل في أهل الإيمان بالزيادة ويعمل في أهل الكفران والنفاق بالنقصان، وهذه كما قلنا سنة كونية بهذا القرآن العظيم. قال فيه الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. في الآية الأخرى قاله عليهم عمى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجزهم. لذلك أجاب الله عن سؤالهم وأسئلتهم لما قالوا لما يضرب هذا المثل، قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وهذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم بالكلام على أن الفاسق هو الذي استحق الضلالة وأن الله جل وعلا ما أضله إلا لعلمه بفسقه في قلبه. نعم تفضل.
جزاك الله خير الجزاء. يقول السائل قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة المرجع والقدرية صححه الألباني في السلسلة. يقول فهل من قال بالإرجاء والقدر يكفر لأن الرسول منع عنه؟
طبعا هذه قول السلام أعد عليها الحديث مرة ثانية.
صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة المرجع والقدرية.
نعم صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة المرجع والقدرية. اتفق أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون عموم المرجع عامة المرجع والعامة القدرية. فتوجيه الحديث لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة من أول وهم، من أول وهم. أما غلاة المرجئة، غلاة المرجئة كالجهمية الذين يقولون الإيمان معرفة فقط، معرفة موجب لازم قولهم أن الشيطان مسلم مؤمن ليش؟ فيعرف ويعتقد أن الربوبية والإلهية لله جل في علاه. فهم يقولون أن المعرفة فقط هي اللي تكفي. لذلك عندهم أبو طالب مسلم مؤمن كامل الإيمان سيدخل الجنة لأنه يعرف أن الرسول حق وأن الدين حق وأن الله جل وعلا حق. فيقولون هذه غلاة المرجئة هم الذين نطبق عليهم حديث لا يدخلون الجنة يعني يدخلون الجنة بكفرهم. وغلاة القدرية الذين ينفون العلم وإيش وخلق أفعال العباد توغلوا في هذا الأمر. نعم
لازم يذكر لأنه الحق أنه يذكر.
وبيقول هل الألباني وقع في الإرجاء؟ أنا أرى أن الكلام على أمثال هؤلاء الجبال صفاقة منا وتجرؤ. هل الألباني وقع في الإرجاء؟ يرجى شرح الموضوع بدون ذكر اسم الشيخ؟ لا يرجى، لابد. أنا أقول يعني الإخوة عندهم تعدي سافر يعني عن مشايخ وعن علماء. يعني لو قلنا أن رجل ليل نهار يعمل يدين ليلة في علماء، أنا أعرف الشيخ الألباني وأعرف بعض مشايخنا ليل نهار لا يعيش إلا لله، لا يعيش إلا دهره كله لله. رجل لا يعمل إلا ثلاث ساعات ظاهر بس، ثلاث ساعات ظاهر، وهو لا يعمل ساعة واحدة يعمل، والله يغني ويكفيه، وهو في حركة دؤوبة لنشر دين الله جل في علاه ولعمل دين الله جل في علاه. ثم تجرأ الأصاغر على أمثال هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله جل في علاه حقا ويتهمونهم بهذا الاتهامات، هذه صفاقة منا أن يتجرأ أحد على أعراض أمثال هؤلاء الذين يعملون دين الله جل في علاه. ألا يدفع ويجعلنا نستحي عملهم لله جل في علاه؟ يدفعنا أن نقول ذلك، على أني أقول، لأننا سأفصل في الموضوع إنصافا، على أني أقول يمكن لشيخ من مشايخنا أن يقع في قول هذا القول يشابه قول المرجئة، وممكن لشيخ من مشايخنا وعلم العلماء من علماء السنة والجماعة يقول بقول يشابه قول الخوارج، يشابه، فيمكن القول نعم يكون نقول هذا قول الخوارج، فاجتهد عالمنا اجتهادا بآلة الاجتهاد بأدلة معينة فأخرج قولا شابه قول هل يقال عليه مرجئ خارجي؟ هل يقال ذلك؟ هذه سوء أدب وقلة أدب والله، وتعدي على حدود العلماء الذين هم جنة لنا، نحن نستمطر العذاب بالتعدي على أمثال هؤلاء، تظلم القلوب والله، ولا نوفق بحال إلا نعرف لهؤلاء أقدارهم. من الذين كما قلت بحركة دؤوبة، أنا عشت مع بعض المشايخ حركة دؤوبة لدين الله جل في علاه ليل نهار صباح مساء، لذلك ما ندعو لهم إلا الله ينتصر لهم، الله ينتصر لهم. إذا كان في تعدي على أعراضهم بسوء أدب ويقولون هذا مرجئ، هذا متوغل في الإرجاء، والثاني يقول الآخر يقول الألباني يعيش بالإرجاء وهو مرجئ، هذا سوء أدب عالي جدا، وفي عدم توفيق والله من تطاول بلسانه على عرض من أعراض علماء. لكن يمكن أن نقول بأنه الشيخ الألباني مثلا قال في مسألة إن أنا أقول إن سب الرسول مثلا، يقول سب الرسول ليس بكفر، لا نوافقه على هذا القول بحال من الأحوال. هو لم يقل بذلك ولم يصرح، لكن هما المرجئة يقولون إن الكفر ما يكونش غير باستحلال القلب، المرجئة يقولون ما فيش كفر إلا باستحلال القلب، ده أصل من أصوله. لو جاء في فتوى في مسألة معينة قال فيها عالم من العلماء هل استحل بقلبي أم لا، إن لم يستحل فكفر كفر أصغر مش أكبر، وقال بهذا وأفتى في هذه المسألة بهذا، هل نرجئ نقول هو مرجئ، ولا نقول قوله هنا وافق أصول وهو يغتفر له ويعتذر له فيما اجتهد، لانه اجتهد ووصل ذلك بالاجتهاد. قول الشيخ الألباني انا بحثت في هذه المساله كثيرا انها اتعبتني جدا، قولي لا، بالذات في البلده التي كان يعيش فيها، لان البلده التي كان يعيش فيها الناس صباحا مساء ليل نهار عندهم سب الله وسب الرسول، هذا امر ما ادري يعني، كان هو تنقل في بعض المواطن فسمع ناس يسبون الله ويسبون الرسول تصريحا، ما ادري هل صحيح، لا نقل لي بعضهم هذا الكلام. فأنا قلت حتى ولو كان يبقى إذن الشيخ بيعمل إيش؟ بيفتي فتوى خاصة في مسألة واقعة عنده، راح مثلا زار بلدة من البلدان فوجد أن القوم فيهم ليل نهار، الأم إذا قالت لابنها تعالى فقال لا آتي ثبت الله وثبت الرسول مثلا، أنا أضرب مثلا، فزار قوم وجدهم ذلك فسألوه فأفتى لهم بأن هذا أنتم بحالكم هذه لا هذا ليس بكفر، ده سوء أدب أنتم ما تربطوش على الأدب. فهنا أفتى فتوى إيه؟ خاص، ما بين حكما عاما، ده اللي بيعتذر له للشيخ الألباني، أفتى فتوى خاصة لا هذا الذي يعتذر له. وأيضا كما قلت إن في بعض المتأخرين من المالكية بن عليش وأيضا ابن عبدين من الأحناف كانوا يقولون اللي بيسب الدين ما يكفرش إلا إذا كان يقصد بالدين دين الإسلام، لكن لو بيسب الدين يقصد به الديانة يكفر. فهناك من المتأخرين من فرق، فهنا نعم بيقولون لو سب الدين للديانة تدين الرجل لا يكفر، وسب الدين للدين يكفر بذلك، فهذا اجتهاد من المتأخرين. فالعالم إذا اجتهد وعلمنا منه أنه من أهل السنة والجماعة وأن اعتقاده بفضل اعتقاد أهل السنة والجماعة وأصول أهل السنة والجماعة ويسير عليه النهار صباح مساء، وهذا ظهر من فتاويه ومن أعماله ومن مناصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أخطأ في مسألة ماذا نفعل؟ نقطع رقبته ونتهم بالإرجاء والخارجية و سؤال بهذا وتعدي، وحرام حتى أنت بتطرح كل الخير الذي فعله. هذا يجرني إلى أن أقول بعد الإخوة أنكر وقال لي أنت بتقول بالموازنات، أقول إيه الموازنات؟ هات لي كلام من أبي بكر أنه قال بحاجة اسمها موازنات، هات لي كتاب أصول اعتقاد السنة والجماعة في حاجة اسمها موازنات. الموازنات هذه في عصرنا لفظة استحدثتموها أنتم، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك أنا ما أقول لا بهذه ولا بتلك ولا لي بها، أنا أتكلم بالعلم والدين. مسألة الموازنات اللي ادعوا على أنها موازنات، إحنا لا نقول أنها تنفى بالإطلاق ولا يعمل بها بالإطلاق بحال من الأحوال. المسألة يعني إيش موازنات؟ على ما فهمت من الذين يقولونها في هذه العصور، يعني يقولون أنك لو قلت على المبتدع مثلا، إن ده مبتدع لا قل حسناته الأول، إنه رجل تقي، إنه رجل متصدق، جواد كريم، وبعدين قول البدع، يعني قول البدع، يبقى أنت وزنت عشان تكون منصف، وهذا خطأ، خطأ فاحش. إذا وجدت رجل مبتدع بدعة وهذه البدعة تعمل في الأمة الفساد، أنت إيش اللي يجرك أنك تتكلم عن الأسماء؟ أنت تريد إيش؟ تبلغ الأمة احذروا من هذه البدعة، والأولى لك ألا تسمي، الأولى لك ألا تسمي، تقول الفعل الفلاني، القول الفلاني خالف أهل السنة والجماعة، هذا بدعة، إلا إذا علمته رأسا في الناس وهو قدوة وأسوة وله التأثير العارم على الناس، هذا لابد أن تتكلم عنه، لأن من أخطأ على الملأ وما استطعت أن تتفادى تصريحه بأن تجعل الناس يتجنبوا ما قاله إلا بالتصريح باسمي فعليك الخير. من أخطأ على الملأ فلابد أن يرد عليه إيش؟ على الملأ، مفهوم؟ وهذه ليست من الفضيحة، هذه من باب النصيحة التي لا فضيحة فيها بحال من الأحوال. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. أما إذا كان رجل معدوم غير معروف، واحد ذكر لك وقال لك فلان فلان كذا، قلت لا والله هذا رجل طيب، وإن كان وقع في هذه الزلة ننظر في تأويل هذه الزلة، هنا لك أن تقول بهذا. وأنا أقول حتى علماءنا الذين قالوا الموازنة دي لا يقال بها فعلا طبقوها. شيخ ابن باز سئل عن ناس معينين بيفعلوا فعل معين مدحه، مع أنه يرى أن هذا فعل يخالف السنة، الشيخ ابن باز تصريحا مدحهم وهو يعلم ان في فعل معين ليس فيه ثمة سنة مخالف للسنة ومدحه. ايش توجه بقى كلام الشيخ ابن باز بقى على فعل الشيخ ابن باز بقى؟ فهي مسألة مستحدثة، لكن انا بقول انت الان دينا وعلما تتبع خطوات هؤلاء السلف ستنجو. انت طول ما انت عايش في العصر اللي انت فيه ضايع، ضايع ليش؟ لانك مش قادر تحدد من اتبع، من اسمع، لمن اسمع، لان انت ضعيف العلم تهتز. لو اهتممت، لو صممت أذنك والعين هذه ما نظرت إلا في كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جلست إلا في مجالس العلم، وعلمت الأدب الجم مع الله ومع رسوله ومع علماء الأمة، والله ستنجو، ستنجو، ستفوز، ستفوز. بعد ذلك هيكون عندك رصانة ثقل في العلم، ما فيش ريح تستطيع أن تأتي بك يمينا ويسارا، تقول لهم دللوا، دللوا بما عندكم من علم. أكثر اللي بيتكلم بينفخ في بوقه وما عنده شيء، أول ما توقفه تقول له لو سمحت الدليل، يقول لك الشيخ الفلاني قال والشيخ العلاني قال، وما عنده شيء. ليش؟ ضعيف، ما عنده شيء، لا يستطيع انه يتحمل ان يتكلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع ان يظهر المسألة بالاصول العلمية بالكتاب والسنة. وهذه دلالة انه مش مقلد، والمقلد باجماع الامة لا يتكلم في شيء، المقلد يسمع فتوى العالم ويعمل بها فقط، المقلد باجماع الامة لا يجوز له ان يتكلم في اي مسألة، لا سيما كانت هي من عضل المسائل التي تفرق بين الناس. فالمفروض مقلد ما عنده ما يتكلم، يسكت، انتهي، ما يقول هيا بنا نفعل كذا وكذا، لا، بل تفعل ايش يا ابني؟ انت مش عارف ناخد الهدوء اصلا. فالمفروض تتعلم وتذهب بهذا العلم وتتقنه حتى لا تذهب ادراج الرياح، هذا الراجح الصحيح، الغرض المقصود. فلا صح اعراض العلماء ليست سهله ان يلوكها كل احد، وان يتعرض لاعراض العلماء، لا يجوز للانسان ان يفعل ذلك، فليتق الله ربه. وما الشيخ الالباني هو اصل من اصول اهل السنه والجماعه، والشيخ الالباني من مجددي هذا العصر، ندين الله بذلك، وهذا رجل عاش ظهره ينافح عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فان اخطا فهو ليس بملك وليس بنبي وليس بمعصوم، خطاه مغفور باذن الله ويعتذر له. وكما قلت، وان كان من بعض مشايخ علماءنا الاجلاء الذين جلسنا بين ايديهم وتحت ارجلهم وقبلنا ايديهم لما اعطونا من العلم، وهم افضل عندنا من ابائنا وامهاتنا، لو افتوا بمساله حتى لو مساله عقديه وجدوا واتوا بادله كثيره عليها، وان كنا نرى انهم قد اخطاوا فيما تبنوا من القول، ان كنا نرى ذلك ويمكن نقول بقول الشافعي انصافا نحن على حق وغيرنا على خطأ، نحن على صواب يحتمل الخطأ، وغيرنا على خطأ يحتمل الصواب. هذا هو الشافعي يقول ذلك، نحن على صواب وغيرنا على خطأ. هو يرى ذلك، أي إنسان تبنى موقف يرى إيه المخالف أخطأ، صحيح أنه بيدين الله بكده، لكن يقول أنا صوابي هذا يحتمل الخطأ، والله أعلم بالصواب، وخطأ مقابلي يحتمل الصواب. فلذلك لا نتعدى على الأعراض ولا نتعدى الحدود، ونقول فإن أخطأ فهذا خطأ إن شاء الله يغمر في بحر الحسنات، يغمر في بحر الحسنات، ولا نتهم رجل ويقول هذا توغل في الإرجاء، أو هو مرجئ، أو هو من الخوارج، أو هو هذا، والله والله ظلم بين، ظلم بين. لكن يمكن أن نقول سيقع عالم من علمائنا في قول يخطئ فيه، يشابه فيه هؤلاء أو هؤلاء، ماذا نقول؟ نقول قد أخطأ عالمنا في هذا القول، طيب، وهذا القول يشبه أصول كذا، لكنه ليس من هؤلاء، هو عمدة من عمد أهل السنة والجماعة. علي أكون أشرت بما أريد وأفصحت عما في قلبي، وأنا لا أصرح، وبينت أيضا دفاعا عن هذا الشيخ الذي قد يعني تكلم فيه كثير من الرعاع الذين يفقهون كيف يتعلمون ويتأدبون مع علمائنا، وتعرضوا إلى عرضه وقالوا بذلك، مع أني أقول في كثير من المسائل، هذه المسائل وإن كنت أراها مثلا قد أخطأ فيها الشيخ الألباني، وممكن يكون أنا الضئيل القزم بنظري هذا أنا اللي مخطئ، والحق مع من؟ مع الشيخ الألباني. وإن أخطأ قلت غفر له ويغمر في بحر حسناتي، وهذا إجري على كل علماء الأمة، من أصاب منهم أخذنا بالصواب وفوق رؤوسنا، ومن أخطأ قلنا له أنت حبيب إلينا والحق أحب إلينا، ومكانتك عندنا مرموقة وفوق رأس توضع، ولا ننجو إلا بمثلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.